حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدثنا عبد الله بن أبي مليح عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته بنت أبي إيهاب التميمي. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن سبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يحتدي بي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي قوله باب تفسير المشبهات بعد الترجمة التي عقدها قبل هذه وهي قوله باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فإنه لما أورد الترجمة السابقة وفيها أورد فيها حديث النعمان بن بشير الذي فيه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس أتى بهذه الترجمة لتفسر القسم الثالث الذي هو قوله وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لأن هذه الترجمة فيها أمثلة مما يكون في تفسير هذا الصنف الثالث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما مشتبهات. فإنه أورد فيه ثلاثة أحاديث وأورد قبل هذه الأحاديث أثرا عن حسان بن أبي سنان ومن التابعين يقول فيه ما رأيت شأنه هو من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله رحمه الله ما رأيت أهون شيء من الورع ما رأيت شأنه هو من الورع يعني هذا على حسب حاله، لأن من الناس من يتورع ويترك الأمور المشتبهة التي يخشى منها أن يكون فيها ضرر وأن يكون فيها محذور، وليس هذا الأمر هينا عند الناس جميعا، وإنما يهون على بعض الناس مثل حسان بن أبي سنان رحمه الله. إلا فمن الناس من كما سيأتي في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان أخذ أمن حلال أمن حرام، ليس كل الناس على هذا المستوى وعلى هذا الحد وعلى هذا الوصف، وإنما هذا وصف ذكره حماد بن سنان ابن أبي سنان رحمه الله لما يرى من حاله ولما يدرك من حاله, وأن الورع هين عليه, وهو أن يترك الأمور التي فيها اشتباه تورعا وتحرجا. وقد جاء في حديث لا يبلغ المرء درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس, حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فحماد بن أبي سنان رحمه الله إنما قال هذا لما حصل له, ولكن ليس الورع هينا عند الكثير من الناس. فمن الناس من يكون الحلال عنده ما حل باليد, الحلال ما حل باليد, والحرام ما حرم منه الإنسان وما لم يقع في يده. فإذا وقع في يد الإنسان أيا كان فهذا هو الحلال عنده والعياذ بالله. وأما حماد رحمه الله, حسان رحمه الله, فإن قوله ما رأيت شيئا هو من الورع لما يعني يرى من حاله ولما حصل من حاله. ثم أورد بعد ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, وهذا جزء من حديث, وهذا حديث حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك يعني الشيء الذي يشتبه به إلى الشيء الذي لا يشتبه به, يعني يقدم الإنسان على الحلال الواضح ولا يقدم على الشيء الذي فيه اشتباه أن يكون حراما أو أن يكون حلالا. ولهذا قال, ولهذا أورد حسان رحمه الله هذه الجملة وهي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد كلامه الذي قال, وهي قوله ما رأيت شيئا هو من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله ما رأيت شيئا هو من الورع هذا كلام حسان, وأما دع ما يريبك إلى ما يريبك فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث عن الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله ثلاثة حديث مسندة, أورد فيه ثلاثة حديث مسندة. الحديث الأول حديث عقبة بن عامر الذي فيه أن امرأة جاءت وقالت إنها أرضعتهما, يعني هو زوجته التي تزوجها, فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سأله في هذا تبسم, ثم لما يعني قال له كيف وقد قيل, كيف وقد قيل, يعني معناه ما دام أن هذه المرأة قالت إنها أرضعتهما فإذا هما يكونان بينهما قرابة تمنع تكون بها المحرمية ويكون فيها عدم التزاوج أو عدم التزوج فيما بينهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل, معنى إذا كان أمرا مشكوكا فيه وقد قيل ما قيل, فيحتمل أن يكون ما قيل صحيحا وأن يكون محرما, ويحتمل أن يكون هناك شيء وهم, ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعلوم أن الرضاع جاءت السنة ببيان تحديد, وأن الخمس رضاعات فأكثر يحصل بها التحريم, وما كان دون الخمس رضاعات فإنه لا تحريم فيه. وإذا كان الشيء مشكوك فيه هل هو خمس أو أنها أقل فإن الاحتياط في ترك الأمور المشتبهة, والإنسان يقدم على الشيء الذي لا شبهة فيه. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في تفسير المشتبهات, ومحل الشاهد منه قوله كيف وقد قيل, كيف وقد قيل. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أن أخاه عتبة بن أبي وقاص عهد إليه بابن وليدة سمعة وقال إنه له وأوصاه به, فقال سعد ما قاله أخوه له, فعارضه في ذلك عبد بن سمعة وقال إنه ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فحصل بينهما الاختلاف فتساوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليه وساق كل منهما الآخر إليه، وذهب ليختصمان إليه وليحكم بينهما عليه الصلاة والسلام، فكل منهما أبدى ما عنده. فقال سعد بن أبي وقاص إن أخاه عهد إليه به وانظر إلى شبهه به. وقال عبد بن زمعة إنه ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بن زمعة أم المؤمنين احتجبي عنه لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص. ومحل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لسودة احتجبي منه، مع أنه أثبت النسب وأثبت أنه ابن زمعة، وأنه بناء على هذا يكون أخا لها، ولكن لما كان الشبه بينا بعتبة بن أبي وقاص الذي ادعاه والذي أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص به، لما رأى ذلك قال لها احتجبي منه، فما رأته حتى فارق الحياة، يعني ما رأته أبدا واحتجبت منه واعتبرته ليس من المحارم. وهذا الجملة الأخيرة هي محل الشاهد، وهي قوله عليه السلام احتجبي منه يا سودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب، ولهذا قال الولد للفراش. فإذا حصل زنا والعياذ بالله امرأة رجل ثم ولدت وصار هذا الولد مشتبه، قد يكون من الزنا وقد يكون من الحلال، فالحكم للفراش، والمحافظة على الإنسان هذا شيء مطلوب، وعدم إضاعتها شيء مطلوب. ولو كان هناك شبه بالزاني الذي ليس صاحب الفراش فإن العبرة للفراش، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أتى بهذه القضية العامة الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، لأن لا يحصل ولدا بسبب زناه ولا يستفيد من زناه تحصيل أولاد، وإنما له الحجر، المقصود بالحجر يعني له التراب وله الخيبة، ولا يحصل شيئا من وراء ما اقترفه من الزنا. فالمحافظة على الأنساب مطلوبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن لما كان الشبه بينا بعتبة بن أبي وقاص وأنه يحتمل أن لا يكون الولد لعبد لزمعة، قال لسودة أم المؤمنين احتجبي منه. والحديث الثالث حديث عدي بن حاتم الذي فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا إني أرمي بالمعراض، فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. المقصود من هذا أنه إذا أصاب بحده أنه يخرج ويحصل خروج الدم من الصيد، وأما إذا أصاب بعرضه يكون وقيلا، يصير مثل المنخنقة والموقوذة، لأنه إذا أصاب بالثقل وحصل الموت بسبب الثقل والضربة اللي جاءت بالعرض فمات بسبب ثقل ما وقع عليه من المعراض، فإنه لا يكون حلالا وإنما يكون حراما، لأنه مثل الموقوذة التي رميت بحجر فماتت بسبب الحجر، أو التي خنقت وماتت بسبب الخنق. لكن إذا صار بحده وخرق وخرج الدم فإن هذا هو الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل. ثم سأله وقال إني أرسل كلبي وأسمي فأجد معه كلبا آخر والصيد بينهما، فلا يدري هل حصل من كلبه الذي سمى عليه أو من ذلك الكلب الذي كان معه ولم يسمى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على 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 غيره، وقد يكون هذا حصل من ذلك الكلب الآخر الذي لم تسمى عليه. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، ويقول تفسير المشتبهات، لأنه لما كان هذا الصيد وقع بين كلبين، كلب له وقد سمى عليه وكلب ليس له ولم يسمى عليه، والصيد يحتمل أن يكون لهذا ولهذا، فلما كان الأمر مشتبها بين هذا وهذا صار يعني الحكم التحريم والامتناع منه، لأنه كما عرفنا إن كان حلالا فترك الحلال تنزها شيء طيب، وإن كان حراما يكون سلم من الحرام، وإن كان حراما قد سلم من الوقوع في الحرام. فالإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة والتفسير من شبه المشتبهات هذه الثلاث الأحاديث، وهي قضية الرضاع حيث يكون هناك شك يعني هل هو محرم أو غير محرم، ما إذا اتضح أنه غير محرم فقد يأتي السنة بأنه لا يؤثر، لو كانت أربع رضعات متحقق أنها أربع فأقل، وأما إذا شك هل هي أربع ولا خمس، هل هي أربع أو خمس، فترك المشتبه أولى. وهذا هو المقصود من قوله ومن إراد البخاري رحمه الله الحديث هنا. وكذلك الحديث الثاني في قضية الاحتجاج من وليدة دمعة لما كان الشبه بغير صاحب الفراش، وكذلك أيضا حديث ابن حاتم في قضية الكلبين، الكلب الذي معلم وقد سمى عليه والكلب الذي ليس له ولم يسمى عليه، وأنه لا يأكل فإنه يحتمل أن يكون من الكلب الذي لم يسمى عليه.
باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي.
باب ما يتنزه من الشبهات. لما أورد الترجمة السابقة التي فيها تفسير الشبهات أورد بعد ذلك هذه الترجمة التي فيها التنزه عن الشيء المشتبه، وأورد فيها حديث على الحديث الذي فيها من النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة ساقطة فقال لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها. وأورد حديث أبي هريرة الذي أشار إليه قال على فراشي، لأن فيه بيان أن تلك التمرة التي وجدت والتي جاء ذكرها مجملة في الحديث الأول أنها اللي كانت على فراشه عليه الصلاة والسلام، وأن الذي منعه منها احتمالا تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته، فيه دليل على أن القليل والكثير في ذلك سواء، وأن الشيء القليل التافه من الصدقة أن حكم كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التمرة الواحدة وخشي أن تكون من الصدقة، فيه تنزه من الأمور المشتبهة، وفيه أن القليل من الصدقة حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته ولو كان تمرة واحدة كما في هذا الحديث.
باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثني أحمد بن الإقدام العجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه.
لما ذكر التراجم السابقة المشتبهات وتفسير المشتبهات وما يتنزع عنه من المشتبهات، بيّن أن من هذه الأشياء ما يكون من الوساوس التي لا يلتفت إليها وتطرح، وأنه ليس كل شيء يعني يعول عليه في الترك، ولو كان من الوساوس فالوساوس لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها، وقد تصل إلى حد التنطع، وأن الإنسان يترك الأشياء المباحة ويترك الأشياء المرخص فيها تنطعا، فهذا لا يصلح ولا يليق. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد التراجم السابقة، أن الوساوس ليست من المشتبهات. وأورد بها حديثين، حديث الذي فيه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصر حتى يسمع صوتا ويجد ريحة، يعني معنى هذا أنه لا وسوس، وحصل له وسواس، وحصل منه ريحة ما حصل منه ريحة، ليس مجرد هذا الذي حصل له يجعله يترك الصلاة ويقطعها وينصرف منها حتى يتحقق الشيء الطارئ الذي حصل، وهو الريح، ما ريح لها رائحة أو ريح لها صوت، إن سمع صوتا بهذه الريح أو لم يسمع صوتا ولكن إنه شم الرائحة التي نتيجة لهذه الريح، فعند ذلك ينصرف من الصلاة ويقطع الصلاة. أما مجرد يعني كونه يعني يحصل له شيء من الأحاسيس وشيء من الوسوسة لأنه يعني خرج منه أو ما خرج منه، فإنه يبقى في صلاته ويستمر في صلاته ولا يسترسل الوساوس، إنما يبقى فيها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا إذا كان في الصلاة. أما إذا كان ليس في الصلاة كما هو معلوم الأصل هو الطهارة، إذا كانت الطهارة موجودة فالأصل هي، ولكن إذا وجد يعني احتمال فالإنسان يعني ينبغي له أن يتوضأ لأن تجديد الوضوء حتى ولو كان الإنسان على طهارة، يعني هذا شيء طيب، هذا شيء طيب وشيء مطلوب وشيء مستحب. وأما إذا كان في داخل الصلاة فلا يقطعها بمجرد أنه حصل له هذا الوسواس أو هذا الهاجس في أنه خرج منه أو لم يخرج منه، فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الثاني الذي فيه أن من الخطأ قيل له أن الناس يأتونهم باللحم ولا يدرون هل سموا الله عليه، فقال: سموا الله وكلوا، يعني الأصل في المسلم السلامة، وأن ما يأتي منه هو مبني على السلامة، فلا يكون هناك تنطع ولا يكون هناك وساوس، لأن الشيء يعني الذي هذا اللحم الذي هل سمي عليه وما سمي عليه، هذه الذبيحة سمي عليها وما سمي عليها، الأصل أن أفعال المسلم محمولة على السلامة، فلا يترك ذلك للتنطع أو لهذه الوساوس. ولهذا البخاري رحمه الله بعد أن أورد ما يتنزه عنه من الأمور المشتبهة بيّن أن من الأشياء التي قد تحصل للإنسان منها ما يكون من قبيل التنطع فلا يلتفت إليه ولا يعول الإنسان عليه، وإنما يحذر الوساوس وأن يتعرض للوسواس، لأنه إذا استرسل مع الوسواس فسدت عليه عداداته وأفسد الشيطان عليه عداداته ويطرح الوساوس ولا يلتفت إليها.
باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل الطعام فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
هذه الترجمة ورد البخاري وقال قول الله عز وجل: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة. لعل البخاري يريد من إرادها أن التجارة وأن البيع والشراء وإن كان مباحا مشروعا فإنه أحيانا يكون مذموما إذا عارضه ما هو أولى منه أو إذا قدم على ما هو أولى منه. وهذه أو هذا الحديث سبق مرة في الجمعة بكتاب الجمعة، ومقصود هنا بالصلاة ليس مقصود أنه بالصلاة وإنما كان هو يخطب، قد جاء مبينا لبعض الأحاديث أنه كان عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب وأنهم ليسوا في الصلاة فعلا وأنهم قطعوا الصلاة، وإنما هذا قاموا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وسبق أن عرفنا أن هذا لعل هذا كان قبل أن يعني تأتي الأحكام المبينة يعني شأن الخطبة وعظم شأنها وأن الإنسان لا ينشغل عنها بشيء وأنها تشبه الصلاة حيث الإنسان لا يتكلم ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن منكر في حال خطبة وإنما ينصت وكأنه في الصلاة، وأن هذا يعني كان قبل أن تأتي أو أن تأتي الأحاديث أو السنن التي تبين هذا مشان الخطبة وأهمية الإقبال عليها وعدم كل وأن الإنسان لا يتحدث بها ولا يخاطب أحدا ولا يتكلم مع أحد ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر وهو في حال الخطبة، وأن الإنسان وكذلك لا يعبد ولا لا يتحرك ولا يشتغل لأنه يشبه أن يكون في الصلاة. هذا الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم محمول على أن هذا كان قبل أن تتبين الأحكام المتعلقة بالخطبة وأن لها شأن عظيم وأن الإنسان لا يتكلم فيها ولا ينشغل عنها بشيء آخر حتى لو معروف النهي عن المنكر، لأن هذا محمول كما مضى على هذه الحال وعلى هذا الأمر.
باب من لم يبال من حيث كسب المال. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري حدثنا أبو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام.
هذا الحديث من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن أمر المستقبل وقد وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان ما أخذ منه يعني ما أخذ من المال أمن حلال أم حرام، يعني معناه هذا أن الإنسان لا يبالي ما يقع في يده هل يكون من حلال أم حرام، والمحذور هو التسوية. وأما قضية الحلال تبين الأمر واضح فليس لملموم، لهذا لا يذم والإنسان يعني يقع في يده الحلال، ولكن كونه لا يبالي أمن حلال أو حرام شيئا كون كان من حلال أو من حرام، الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. إذا كان تعريف الحلال والحرام على هذا النحو والعياذ بالله فهذا هو المحذور، لا يبالي أمن حلال أو حرام، يعني معنى هذا أن الحلال في نظر هؤلاء ما حل في أيديهم، الحلال ما وقع في اليد من أي طريقة كانت، سواء يكون سحتا أو يكون حلالا بينا. أما حلال البين فهذا لا محذور فيه، وإنما المحذور في كون الإنسان لا يبالي فيما يقع بيده سواء كان من حلال أو حرام. المهم أن يده يقع فيها شيء، المهم أن يده يقع فيها شيء من أي طريقة كانت سواء كانت من حلال أو حرام. الحلال ما حل باليد، والحرام ما لم يصل إلى اليد. إذا كان تعريف الحلال والحرام بهذه الطريقة فهذا هو الذي ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبالي أمن حلال أم حرام. والذي على المسلم أن يحرص على أن يأخذ الحلال وأن يجتنب الحرام، والأمور مشتبهة اتقاؤها أولى للإنسان. الحلال يبين والحرام يبين، ومنهما مشتبهات لا يمتلئ من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد سر الجن والعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يأتي تمام تهالك الناس على المال، يتنافسون على تحصيل المال، ولا يبالي الإنسان ما يقع في يده هل من حلال أو حرام. وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في السنة بيان أن المال يفيض حتى لا يرغب فيه أحد، وحتى يمله الناس، حتى يبحث الإنسان عمن يأخذ صدقته فلا يجد. كل واحد يفيض لا حاجة لفيض، عنده ما يكفيه وعنده ما يغنيه. ويأتي على الناس زمان عكس هذا، كما جاء في الحديث يحصل الفرات عن جبل من ذهب فيقتصر الناس عنده فيهلك 99 وينجي واحد، ولشدة رغبة الناس المال وأن الهلاك 99% أو النجاة 1%، مع ذلك يقدم الواحد، يعني يرجو أن يكون من الواحد الذي ينجو، يعني لشدة رغبة في المال. فكل هذا من الأمور المستقبلة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي هو قوله لا يبالي هذا وقع لا شك، هذا واقع. وأما حسار الفرات عن جبل هذا ما وقع.
تجارة في البر، وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يودوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر بالصبر، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسءا فلا يصلح. باب التجارة في البر، قوله تعالى رجال لا
تلهيهم باب التجارة في البر، وقيل أنها ضبطت في البر، وقيل أنها في البز، يعني ثلاث صيغ في البر، وهذا يؤيده البحر مثل البحر بعد ذلك، لأنه ذكر البر ثم ذكر البحر. والبر الذي هو الطعام، والبز الذي هو القماش. وهذا الحديث ذكر فيه أولا الأثر
قتادة
قال النبي صلى الله عليه وسلم
قتادة
قال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه.
نعم، يعني هذه الآية رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ذكر يعني هذه الآية وتفسيرها، كلام قتادة تفسير لهذه الآية، وهي أن القوم كانوا يتبايعون فإذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل صاروا إليه وتركوا ما هم فيه من البيع والشراء، فيتبايعون ويبيعون ويشترون، ولكن إذا جاء وقت الصلاة تركوا البيع والشراء واتجهوا إلى الصلاة. إذا جاء الشيء الذي وطاعة لله عز وجل تركوا هذه التجارة الدنيوية وانصرفوا إلى التجارة الأخروية وهي أداء الصلاة غيرها من العبادات التي يتطلب الأمر ترك التجارة والذهاب إلى تلك العبادة. هذا شأن القوم، شأن السلف الصالح، أنهم كانوا يبيعون ويشترون تبايعون، فإذا نابهم أمر أقم حقوق الله عز وجل كالصلاة في وقت الصلاة تركوا ما هم فيه واتجهوا إلى أداء حق الله عز وجل على التمام والكمال، فهؤلاء هم الذين لا تلهم تجارتهم ولا بين عن ذكر الله، يعني يتجرون يبيعون ويشترون ولكنهم لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة. فإذا جاء الداعي إلى الآخرة وجاء حي على الصلاة حي على الفلاح تركوا ما هم فيه من البيع والشراء وذهبوا إلى أداء العبادة وأداء الصلاة التي هي تجارة الآخرة، وما يحصلونه من الدنيا إنما يستعينون به على طاعة الله عز وجل ويصرفونه في مراض الله عز وجل وفي الإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. وكان واحد منهم يجهز الجيش وينفق في سبيل الله الأموال الطائلة الأموال العظيمة، فيأخذونها من طرقها ويصرفونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن سلف هذه الأمة، سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك
سئل عن الصرف.
نعم، سئل عن الصرف فقال
زيد بن ثابت بن زيد بن أبي رقم البراء بن عازب بن
أرقم البراء بن عازب قال كنا تاجرين، كنا تاجرين، يعني هذا اللفظ هو الذي يطابق الترجمة، التجارة في البر أو التجارة في البر أو التجارة في البز، لأن الحديث فيه سؤال عن الصرف وهو غير يعني التجارة في البر أهم، يعني قد تكون في الصرف وفي غير الصرف، وكذلك في البز يعني لا علاقة له في الصرف، ولكن محل الشاهد منه وكنا تاجرين، كنا تاجرين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنهم يتجرون بمختلف الأموال. والسؤال عن الصرف هو نوع من أنواع التجارة أو نوع من أنواع التعامل في المال، لكن ليس ذكر الصرف هو المطابق للترجمة، فالترجمة كانت في البر فهي أعم، فإن كانت في البر والبز فهي خارج الصرف، إنما مقصود محل الشاهد كنا تاجرين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح، يعني معناه أن بيع الذهب بالفضة إذا كان يدا بيد فإنه لا بأس به، ولو حصل التفاضل فإنما الممنوع هو النسيئة والنساء، وكونه يبيع ذهبا بفضة وليس هناك تقابل هذا لا يصلح ولا يجوز، وهذا من ربا النسيئة، فلا بد في الأصناف إذا اختلفت الأصناف الربوية إذا اختلفت أنه لا بد من التقابل ولو حصل التفاوت، لأنما الممنوع هو النساء، فبيع الذهب بالفضة وبيع البر بالشعير البر بالتمر متفاوتا لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، وإنما المحذور إذا كان نسيئا. فإذا الصرف وهو بيع الذهب بالفضة ومثله بيع العمل بعضها ببعض لا بأس بذلك مع حصول التفاضل، وإنما المحذور هو النسيئة، وإنما الممنوع منه هو النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإذا كان نسيئا فلا يصلح.
قال: باب الخروج في التجارة. وقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعا فقال: كنا نأمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة.
هذه الترجمة هي خروج التجارة، أرد لك الآية والحديث. أما الآية إذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، محل الشاهد من قوله وابتغوا من فضل الله، لأنه يحتمل يعني الخروج القليل أو البحث عنها من غير تعب ومن غير سفر، ويحتمل أن يكون يعني مع التعب ومع النصر. فخروج للتجارة لا لأس به ولا مانع منه، وليس له أن يبحث عن الرزق سواء في محل إقامته أو في حال الانتقال بلد إلى بلد إذا احتاج إلى ذلك. ومحل الشاهد منه عموم قوله: فأنت تشوف الأرض وابتغوا من فضل الله، وتشوف الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني سواء كان بسفر أو بغير سفر، سواء بخروج بالتجارة أو كل إنسان لا يخرج من بلده وإنما يتاجر في بلده. ثم أورد الحديث الذي فيه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى عمر فاستأذن ثم انصرف، وكأن عمر كان مشغولا لما حصل الاستئذان، ثم قال: كأني أو أنا أسمع صوت عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر باسمه وذكر بكنيته، وهو عبد الله بن قيس وكنية أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء أبو موسى وقال: إن كنا نؤمر بذلك، يعني نستأذن ثم ننصرف. في بعض الحديث أنه استأذن ثلاثا ثم انصرف. فقال: من يشهد على هذا؟ فذهب إلى جماعة الأنصار وقال لهم، فقال: يذهب معك أصارنا، لأن هذا كأنه شيء معروف وأن الذين سمعوه كثيرون. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع أبي موسى إلى عمر وأخبره جميعا بما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: خفي هذا على عمر، معنى هذا أن هذا من الأشياء التي خفيت على عمر، التي طلع عليها كثير من الناس، ثم بين السبب الذي جعله يفوته بعض الأشياء، ولقوه الهاني عن ذلك أصدق بالأسواق، يعني خروج للتجارة. خروج للتجارة محل الشاهد من هذا أصدق بالأسواق، يعني خروج للتجارة، وأن الإنسان يخرج للتجارة سواء كان بسفر أو بغير سفر، سواء حصل بسفر أو بغير سفر. ويعني الهاني الآن شغلني، وليس معنى ذلك أن عمر ليس ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ملازم له، ولكن كما هو معلوم الملازم يغيب في بعض الأحيان ويفوته بعض الأشياء في حال غيبته، أنه كان يبحث عن الرزق ليعول أهله ويعول من تجب عليه نفقته، وكانوا يجمعون بين تحصيل الرزق وبين ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام والحضور إليه وسماع حديثه، بل إنهم كانوا يتناوبون في الأعمال، كما جاء في الحديث من عقبة بن عامر رضي الله عنه أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، وأنه إذا كان لهذا عدد من الإبل وهذا عدد من الإبل بدلا من كون كل واحد يسرح بإبله يجمعون بعضها إلى بعض ثم يسرح بها واحد منهم في اليوم والباقين يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا الذي سرح جاءت نوبته جاءت النوبة لغيره في السرح حضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر بأنه لما كان
هو يعني هو الاشتباه يكون أكثر فيما إذا كان بينهما وكذلك لو كان مع كلبه، لأنه يمكن يكون كلبها خدم الكلب الآخر، يعني هو معنى في القضية أنه إذا وجده بين كلبين سواء كان مع هذا أو مع هذا ويبتعد عنه، لكن إذا كان مع الكلب الآخر طبعا هو أقوى في الشبهة. وإذا كان مع كلبه أيضا يمكن أن يكون أخذ من الكلب الآخر، وإذا كان بينهما يحتمل أن يكون من الكلب الآخر، فإذا القضية أنه يترك على جد في جميع الأحوال. ولكن بعض هذه الأحوال يعني أقرب إلى الشبهة من بعض، وإذا كان مع الكلب الآخر هو أقرب إلى الشبهة، وإن كان قد يكون الكلب الآخر أخذه من كلبه كالعكس، لكن هو في جميع الأحوال يترك
هذا يمكن أن يكون موته يعني بسبب يعني بقي في الحياة ثم مات فصار ميتة، يعني مثل الصيد الآن، الصيد لو أنه يعني ضربه الإنسان ثم أدركه في حياة مو معناه أنه يعني يبقيه خلاص يكون حلال، لازم يذبحه، لازم يعني إذا كان في بقية حياة يعني يذبحه. لا إذا وجدت يعني شيء مرمي فهو ميتة، إذا وجدت شيء مرمي ليس مع صيدك ليس مع يعني كلبك فهو يعتبر ميتة. ولهذا لو مثلا لو كان مثلا وجده يعني صابة السهم لكنه يعني وجده ميتا ولا يدري عنه، يحتمل يكون يعني منهم غيره ويكون ميتا.
يريد
يعني
دون يستلم شيء،
يعني
يعني يحول العملات.
أيوة حالة.
يحول العملة يحولها إلى عملة أخرى.
أيوة. يحول شيك معقول. يديك الشيك وأنت ترسله. لكن في الحوالة هذه تعطي الفلوس وهو عمره يرسلها. تعطيه كمان قيمة الفلوس.
الشيخ بالنسبة للمطاعم زي ما انت عارف حاليا كل الدجاج المحمل فيها مستوردة. حاليا يجوز نسألوا عنها ولنا أن نشتري بس ما نسأل عنها.
هو قضية الاستيراد إذا كان من البلاد اللي بلادها من كتاب اليهود والنصارى هذه إشكال يعني حلها يعني لأن ذبائح على الكتاب حل لنا. لكن الإشكال في كيفية الذبح، الإشكال المحذور في كيفية الذبح، لأن من بلاد النصارى يعني أن الذبح ما يكون بطريقة شرعية، ما يكون بإزهاق للنفس، يعني منه ما يكون بالصعق، وهذا يكون يعني مثل الوقيد أو مثل الميتة. يعني إذا كان عرف أن الذبح بطريقة سليمة وأنه يعني يكون أنه تذبح وأنه يخرج من الدم هذا ما في إشكال إذا جاء بلاد يهود النصارى. والإنسان إذا يعني استعمل يعني الدجاج الذي هو منبوح في البلد والذي يعني يطمن إلى طريقته وأن يعني يذبح بطريقة شرعية لا شك أنه أولى للإنسان. وكل إنسان يعني تورع عن ذلك لا شك أنه أولى، لأن القضية مش تورع عن لحم عن طعامه الكتاب، هو حلال لنا. يعني لو ما في إلا طعامه الكتاب ما في بأس، وإنما المشكلة كيفية الذبح هي التي يخشى منها. بعض البلاد يوجد فيها الذبح بطريقة غير شرعية تكون الذبيحة فيها ميتة.
إذا كان معروف
لا عن الكتاب حلال لنا في نص القرآن.
يقول الشيخ سلمك الله لو ابتعت يعني حاجة من الدكان مثلا قيمتها بعشرة ريال وأنا تسعة ريال أعطيتها البيع قيمة تظني طبعا أنا ريال هو ما عنده ريال لو يعني في المكان السمع المادة يصير يعني نخليها مثلا يدوقها ياخذ منه غير ولا ما يصير يعني في عاملين عملية فرض هو ما عنده الباقي يعطيه فأجل الريال مثل من الغد أو بعد الغد
كل واحد أنا أدب أنه كان يقدم سلعة وأعطيته يعني من فلوس يعني إذا نقصت عنده وأبقيته يعني في ذمة به شيء هذا وفاء أنت وفيته وبقي في ذمته لك ريال وريال
يعني نعم شيخ سلمك الله لو واحد استدل بالحديث هذا أن طلب عمر البينة من أبي موسى هل يستدل الرد على من يستدل بأن خبر الأحد لا يقبل؟
لا نعم يعني الحديث لا يدل على خبر واحد لا يقبل لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه مقصود من هذا الاستثبات ليس معنى ذلك رد خبر واحد
إيه؟
خبر واحد مقبول ثابت وحجة ومعتبر ولكن مقصود من هذا التثبت فقط
احنا بنتظر شوي كم الساعة؟
لا نقص عشان تطلع عشان ما تبقى نصوت عالي
سمع زاكي
الرياض. أنا ما صار ما هو شيء جاي. يعني أصل عبد الله. الشاب لا. ذهب يروح. ذهب ذهب لازم. يعني لو جيت مثلاً تشتري قطعة من الذهب. لازم الوزن تساوي الوزن.
وجود ريح في الصلاة إذا علم إنه خرج ريح لكن لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا لكنه علمهم وعلم بوجود طلع خروج ريح لكن
إذا كان هو رسول قال يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريح يعني ريح في شيء هذا مقصود يجد يعني ليش ريح
ما شم ولا سمع لكنه خرج ريح
وهذا يمكن من قبل الأساس
ما ثبت في شيء
يدل عليه ما ورد في شيء يدل على شيء ما ترى نقرأ ولا يدل عنه لم يثبت
القبر
لا بعد الموت ولا عند القبر إنما لو صح حديث لكن هذا اللي هو القرآن المتابع يسير فنقول المقتدر الذي يسمع القرآن ويستفيد منه أما إذا مات فلا يقرأ عليه أي حديث أنا قلت مو ذات لكن لو ذبت فكان مقصود المقتدر لقوله فسلم لقن وداكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر فلن أحد إلا إلا الله خلق جنة يعني من أهل موتاكم اللي على وشك الموت لكن موتاكم يعني لما بعد ماتوا لأنه قيل له ميت وهو ما مات لأنه قريب من الموت حديث البخاري المسندة المتصلة التي هي على شرط هي صحيحة وإنما هناك حديث قليلة جدا يعني لا تعد لا تكاد تعد يعني لقلتها وندرتها يعني هذه ما تؤثر على صحة ما البخاري بل هذه تزيد من كمال هذا الكلام.